اهلا بيكو في عيش وملح. اتكلمنا امبارح في النص التاني من اصحاح 20 من سفر العدد، وكان بيحكي عن رفض ملك ادوم مجرد عبور شعب اسرائيل من البلد بتاعته، بالرغم انهم يعتبروا اولاد عم، لانه ادوم دول من نسل عيسو اللي هو اخو يعقوب، او اللي هو بقى اسمه اسرائيل بعد كده، ابو شعب اسرائيل كله. ولكن هم مرضوش يدخلوهم، غالبا انتقاما من اللي عمله يعقوب مع عيسو زمان لما اخذ منه البكورية والبركة بالحيلة، او يمكن خافوا انهم يعملوا معاهم اي حركة غدر زي ما يعقوب عمل مع عيسو. وكمان حكينا قصة موت هارون على جبل هور، وازاي ان ربنا خلاه يسلم الكهنوت بتاعه لابنه العزار، وبعديها يموت هارون وبيبكي عليه الشعب 30 يوم. إصحاح 21 من سفر العدد بيحكي لنا انه الشعب بيكمل طريقه حوالين الارض بتاعت ادوم، فواضح انه الشعوب التانية سمعت انه ادوم مرضوش يعدوهم، فقلقوا هما كمان وابتدوا يحاربوا شعب اسرائيل. فبيجي ملك عراد، دي منطقة تانية برضو، وبيحارب شعب اسرائيل في حتة اسمها اتاريم، وبيغلبهم وبياخد منهم سبايا وأسرى كمان. فشعب اسرائيل بيروح لربنا وبيعملوا ندر انه لو خلاهم يغلبوا الناس دي هيحرموا المدن بتاعتهم كلها، يعني مش هياخدوا منها اي حاجة لنفسهم، لا هيعتبروها حرب لربنا على الشر والخطية، ومش هيطلعوا منها باي غنائم ولا هيتأثروا بالخطية بتاعتها. طيب، في سؤال هنا بيطرح نفسه، هما ليه شعب اسرائيل اتغلبوا اصلا من الاول؟ دي بقى حاجة مهمة قوي لازم نتعلمها. الشعب هنا كان اتعود انه بينتصر، لدرجة ان هما نسيوا انه ربنا هو اللي كان بيديهم النصر دي. وعشان كده لو نفتكر حاولوا يخشوا ارض كنعان بعد ما ربنا حرامهم من دخولها، وساعتها اتكسروا جامد جدا. فرغم انهم لما يتغلبوا دي حاجة هتبقى وحشة في حق ربنا، بس ربنا بقى ما عندوش مانع انه يتقال عليه اي كلام من ده، قد ما يهمه ان ولاده يتعلموا ويكبروا معاه فيخلصوا ويقولوا وهم فعلا مؤمنين بيه. وده اللي بيحصل كمان في حياتنا، يعني طبيعي انه ما تكونش كل حياتنا نصر، عشان اكيد مش كل حياتنا هنكون مع ربنا فعلا، كتير قوي بنسيبه ونبعد، فيفضل يدافع عننا ويسندنا ويبعد عننا مشاكل وبلاوي كتيرة جدا. بس لأجل أننا نرجع له بقوة وبإيمان ممكن يسيبنا نقع، ويمكن نتوجع كمان عشان نستوعب إزاي أننا من غيره ولا حاجة. وكمان برضو عشان ما نتغرش أو نفتكر أننا عشان مش بنعمل خطايا معينة أننا خلاص كده بقينا جامدين، أو لا في حاجات مش ممكن نقع فيها، وده طبعا مش عشان نعمة ربنا، لا عشان احنا اللي مش ممكن نقع فيها، فيوم ربنا يشيل ايده فعلا، وطبعا بنقع عشان نقدر نعرف ونستوعب فعلا قيمة النعمة دي. ده بقى اللي حصل مع شعب اسرائيل، اول ما وقعوا كده واتغلبوا جريوا على ربنا، وهنشوفهم بيعملوا حاجات وبيقولوا حاجات بقالهم كتير ما سمعناش ان هما بيعملوها. يقول لنا ان هما نظروا ربنا وحرموا الخطية، وما بصوش على الغنايم، لا اهتموا انه الحرب تكون لربنا فعلا، وعشان بس يغلبوا الشر اللي في الشعوب دي ويعلوا اسم ربنا، مش ان هم يطلعوا باي مصلحة من وراه. وفعلا على طول ربنا بيخليهم يغلبوهم، وشعب اسرائيل كمان لما بينتصروا بيحرموا المدن زي ما هم كانوا وعدوا، وبيكملوا بقى مشوارهم. فزي ما شفنا دايما اول ما نتغلب كده ونحس اننا مهزومين او متهانين نجري على ربنا، نصوم ونصلي ونتواضع قدام ربنا ونعترف بخطايانا، على طول هنلاقي النصرة بتاعته، لانه ده اشتياق ربنا اصلا اننا نرجع ليه. في سفر حزقيال صح 18 آيات 31 و 32، يقول اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أصر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا وحيوا. وطبعا في الآية المشهورة في ملاخي 3 عدد 7، ارجعوا إلي أرجع إليكم. بيكمل شعب إسرائيل مشوار، وزي ما احنا فاكرين ان هم اضطروا يلفوا حوالين أدوم عشان مرضوش يعدوهم، فالموضوع ده خلى الشعب يتضايق جدا، شعب إسرائيل، فابتدوا ان هم يتزمروا تاني على ربنا وعلى طبعا الراجل بتاعه موسى. ونفس الكلام تاني، انتوا ليه طلعتونا من مصر عشان تموتونا هنا؟ وهنا ولا في عيش ولا مية، وزهقنا من الأكل السخيف باللفظ كده اللي بناكله هنا ده، اللي هو طبعا قصدهم على المن والسلوى. زي ما كنا اتفقنا انه ربنا دايما بيحاول يكبرنا معاه وبيربينا بالطريقة اللي هو شايفها عشان نكون ولاده بجد. فزي ما احنا لما يكون عندنا عيال بنربيهم، لو غلطوا بنقول لهم لا كده غلط، وممكن نعاقبهم مثلا عقاب خفيف، وبعدين لو اتكرر الموضوع ده نعاقبهم اجمد شوية، وبعدين اجمد شوية، وهكذا لحد ما بيوصلوا لمرحلة ان هم بيرفضوا التعليم خالص، فبالتالي بنضطر نسيبهم لحريتهم. فنلاقي ربنا بيعمل كده بالظبط، كل شوية درجة العقاب بتزيد شوية، وكله لمصلحتهم، لانه التذمر بتاعهم ده في عدم ايمان بربنا وبرعايته ليهم وقدرته ان هو يخلصه. فلو كملوا فيه هيحصل ان هم يبعدوا عن ربنا اكتر واكتر، وبالتالي هيضروا نفسهم، واكيد العقاب بتاع ربنا هيكون دايما احسن من النتيجة بتاعة الخطية، او بمعنى صح الجحيم اللي هنكون فيه لو سيبنا ربنا. العقاب بتاع ربنا دايما احسن من الجحيم بتاع الخطية. ربنا عمل ايه بقى المرة دي؟ بيقول لنا في عدد 5 انه بعت حيات يعني تعابين على الشعب فلدغتهم، وناس كتيرة ماتوا من الشعب. شعب إسرائيل بقى على طول بيلحق نفسه وبيجري على موسى، وهنلاقيه بيقول له في عدد 7، قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحيات. على طول بيفهموا غلطهم، وان هم كانش المفروض يتزمروا على ربنا، وان ربنا هو الوحيد اللي هيقدر يرفع عنهم التجربة دي. وطبعا موسى على طول بيروح يصلي ربنا عشان الشعب، وربنا طبعا على طول بيرد عليه. بس الغريبة بقى هنا انه ما رفعش الحياة دي، ما رفعش التجربة، لا ده قال لموسى حاجة غريبة جدا، قال له يصنع حية من النحاس ويحطها على راية، او يعني زي خشبة، ويرفع الحية كده عليها، واي حد هيتلدغ بس هيبص على الحية النحاسية دي هيعيش مش هيتأثر. ايه بقى الموضوع ده؟ طيب هو خلينا نتكلم عن رموز القصة الاول، وهي واضحة يعني مش حاجة صعبة. الحياة طبعا دي رمز للشيطان، او اي حاجة بقى من ورا الشيطان، الخطية او حتى الموت اللي كان الشيطان ليه سلطان عليه. وربنا بقى هنا بيحاول يفهمنا انه احنا لازم هنتعرض للحاجات دي، مش دايما هيمنعها عننا. بس الخبر الحلو بقى انه بيدينا الحل اننا ما نتأثرش منها حتى لو حصلت، ولا حتى نخاف منها، لانه بيدينا الحية النحاسية على الخشبة، وطبعا ده رمز للمسيح على الصليب. وهو حتى المسيح قال كده عن نفسه في يوحنا 3 آيات 14-15، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، اللي هو المسيح نفسه، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهنلاحظ أنه حتى في الصلاة بتاعته في الآخر خالص في يوحنا 17 آية 15 بيقول لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تحفظه من الشرير. هو بيصلي للتلاميذ وبيصلي لنا كلنا. فهو عارف انه الحاجات دي لازم هتحصل، وحتى الموت كلنا هنعدي فيه، بس خلاص ما بقاش ليه سلطان علينا، الشيطان ما بقاش ليه سلطان علينا، الحية دي ما بقاش ليها تأثير علينا لو لدغتنا. في يوحنا 11 لما لعازر مات، مارثا أخته راحت للمسيح فقالت له لو كنت هنا ما كانش لعازر مات، كنت عرفت تشفيه، ما كانتش الحية لدغته. فقال لها إيه بقى المسيح في آيات 25 و 26، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحي، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. عشان كده لازم نعرف كويس قوي أنه ربنا هو فعلا ضابط الكل، كل حاجة في إيده، وبيستعمل أي حاجة في الدنيا حوالينا عشان يفهمنا أكتر عنه. مفيش حاجة كبيرة على ربنا، حتى الموت. فأي حد معدي كده ويبص على القصص اللي احنا حكيناها النهاردة، سواء قصة الحيات أو قصة العازر، لو ما كملهاش للآخر يعني هيقول إيه ده، هو إزاي ربنا بيسمح بكل ده، ده مش ممكن يكون بيحب الناس دي، لو كان بيحبهم ما كانش ساب ده يحصل، كان منع الحيات، كان منع الموت عن العازر. بس ربنا بيقول لنا ولا حتى الموت يقدر يوقفني، عشان أنا الحياة، ولو وصلت أني أعلمكم الدرس بالموت هعمل كده، أهم حاجة أنكم تعيشوا معايا في الآخر. عشان كده ما ينفعش أبدا نحط ربنا في إطار معين، لو طلع براه إيماننا على طول يختفي ونقع ونتبهدل وما نبقاش فاهمين حاجة. لا، لازم نثق أكتر في ربنا وإنه بيشتغل بطرق عجيبة مهما كان شكلها قاسي أو متعب، وحتى لو وصلت للموت، بس كل ده مش مهم طالما إحنا في إيديه. الخوف فعلا إننا نقعد نعند ونرفض في ربنا لحد ما نبعد عنه، وبدل ما يربينا ربنا بطريقته يربينا البعد عنه، زي ما حصل مع الإبن الضال لما ساب بيت أبوه صرف فلوسه واتبهدل وراح مدينة بعيدة وصرف فلوسه واتبهدل جدا واتهان جدا، وساعتها بس استوعب النعمة اللي هو كان فيها. سفر الأمثال صح 3 آيات 11 و12 يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحب الرب يؤدبه وكأب بابن يصر به. نشوفكم بكرة.
راديو ملاح.